بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة أسأل الله أن يجعلها نافعة مفيدة. وقد تقدم معنا الكلام في فضل التفقه، وتقدم معنا الكلام كذلك عما ينبغي للمسلم فعله من أجل أن يحصل ثقافة شرعية صحيحة. وبقي أن أقول بأن الفتوى هي الإخبار بحكم شرعي جوابا عن سؤال سائل، وهذه الفتوى منزلتها من الدين عظيمة، وقد تولاها رب العالمين جل جلاله بنفسه، فقال سبحانه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وقال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وتولاها كذلك خير البشر وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فحين كان يسأل الصحابة رضوان الله عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عن الأشربة وعن الألبسة وعن الأنكحة، ويسألونه عن علامات الساعة وغير ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يجيبهم. وكذلك تولاها من بعده أكابر أصحابه وفضلاؤهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر رضوان الله على الجميع. فالمفتي كما قال الإمام القرافي من الملائكة هو ترجمان عن الله عز وجل، عده القرافي ترجمانا عن الله. كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله عده موقعا عن الله، ولذلك كتب سفره القيم الذي سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وقال: إذا كان التوقيع عن الملوك بالمكان الذي لا يجهل والمنزلة التي لا تنكر، فكيف بالتوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ يعني لو أن ملكا من ملوك الأرض خول واحدا من الناس سلطة التوقيع عنه في القرارات والمراسيم لكانت تلك منزلة عظيمة. فالمفتي حين يقول هذا حلال وهذا حرام فإنما يوقع عن رب الأرض والسماوات جل جلاله. ومن هنا أقول إخوتي وأخواتي بأن من أعظم الذنوب القول على الله بغير علم. ينبغي للواحد منا أن يتوقف وأن يتردد قبل أن يقول على الله ما لا يعلم، ونعوذ بالله من أن نتكلف ما لا نحسن أو نقول على الله ما لا نعلم. وربنا جل جلاله قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والشرك حقيقته قول على الله بغير علم، كما قال سبحانه: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن أجرأنا على الفتيا أجرأنا على النار. وكان صلوات ربي وسلامه عليه، وهو من هو أعلم الناس وأفقه الناس وأتقى الناس وأخشى الناس، كان يسأل عن الشيء أحيانا فيقول لا أدري، وكان يسأل عن الشيء أحيانا فيصمت صلوات ربي وسلامه عليه حتى ينزل عليه الوحي. لما جاءه رجل سأله عن شر البقاع فسكت عليه الصلاة والسلام، قال لا أدري حتى أسأل جبريل، فلما جاء جبريل سأله عليه الصلاة والسلام فقال لا أدري حتى أسأل ميكائيل، ثم أتى بالجواب فقال عليه الصلاة والسلام إن أحب البلاد إلى الله المساجد، وإن أبغض البلاد إلى الله الأسواق. ولما سأله رجل عن الساعة سكت عليه الصلاة والسلام حتى ظن الصحابة أنه قد كره مسألته، ثم قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. فقال له عليه الصلاة والسلام أبشر فإن المرء مع من أحب، وتلا عليه قول ربه جل جلاله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولما جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنهما فقالت يا رسول الله إن سعدا قد هلك يوم أحد وقد ترك بنتين فجاء عمهما فأخذ مالهما ولا تنكحاني إلا بمال، سكت عليه الصلاة والسلام حتى نزلت آية النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخر الآية. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عمتين كالبنتين وقال للمرأة أعطي البنتين الثلثين ولك الثمن، ثم قال للعم شأنك بالباقي. ومن هنا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أورع الناس في الفتيا. روى الإمام الدارمي رحمه الله في سننه باب تورع السلف عن الفتيا، وذكر بسنده عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله لما قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل أحدهم عن الفتيا إلا ود لو أن أخاه كفى، ولا يحدث أحدهم بالحديث إلا ود لو أن أخاه كفى. وروى عن الشعبي رحمه الله أن رجلا سأله قال لو كيف كنتم تصنعون إذا عرضت لكم فتيا؟ فقال على الخبير سقط، كان الواحد يحيل على أخاه والآخر يحيل على الآخر حتى ترجع إلى الأول. والإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله لما جاءه رجل من أهل اليمن وسأله عن 48 مسألة أجابه مالك في 16 مسألة وقال في 32 لا أدري. فقال له الرجل جئتك من اليمن وتقول لا أدري؟ قال نعم لا أدري. قال ماذا أقول للناس؟ قال قل لهم مالك بن أنس لا يدري. قال له أما تستحي؟ قال له مالك رحمه الله لكن الملائكة ما استحت حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه نشأ في بيت علم ودين وهدى. هذا الرجل المبارك لما سأله بعض الناس عن مسألة فقال له القاسم بن محمد لا أدري، فقال له شيخ من قريش جالس احر ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال له القاسم والله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول على الله ما لا أعلم. هكذا كانوا رضوان الله عليهم. كان علي رضي الله عنه يقول وبردها على الكبد، قيل له وما ذاك؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول لا أعلم. وقال عبد الله بن مسعود إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. وقال أيها الناس من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إخوتي وأخواتي، أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس يجترئون على الفتيا. قد تجد الواحد منهم قليل البضاعة يسير العلم، وقد تجد بعضهم لا علم له أصلا، وإنما يقتحم الأمر تقحما ويجترئ عليه جرأة غير محمودة. ولذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله لما دخل عليه بعض الناس وجده يبكي فقال له: ما يبكيك؟ قال: استفتي من لا علم عنده، ولبعض من يفتي هاهنا أولى بالسجن من السراق. يعني جرت عادة الناس أن السارق يسجن، بعض الناس يفتي هو أولى بالسجن من السراق، خاصة إخوتي وأخواتي إذا تعلق الأمر بتفسير القرآن. الواجب على المسلم أن يتوقف وأن يتحسس ما يقول وأن يتأمل فيما ينطق به، لأنه يتحدث عن أفضل الكلام وأعلاه وأغلاه وأحسنه. نعوذ بالله من أن نقول على الله ما لا نعلم. تجد بعض الناس يسأل فيقول: هذه واضحة، هذه الآية واضحة، ثم يقتحم بغير علم. وفي الحديث: من قال برأيه في كتاب الله فأصاب فقد أخطأ. وهؤلاء أكابر العلماء وأجلة الفقهاء وسادات المسلمين كانوا يتورعون. أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن آية قال: أي سماء تقلني، وأي أرض، أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. لما سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما معنى الأب؟ توقف رضي الله عنه. وكذلك عمر بن الخطاب لما كان على المنبر فقرأ قول الله عز وجل: فأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، ما التخوف؟ ثم قال: وماذا على ابن أم عمر أن يجهل آية في كتاب الله. وهكذا عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضوان الله عليهم، رغم علمهم بلغة العرب، رغم معاصرتهم للتنزيل، رغم مخالطتهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كانوا يتوقفون ويترددون قبل أن يقولوا في كتاب الله ويتكلمون. ولذلك أقول: ما ينبغي للإنسان أن يجترئ على الخوض في تفسير القرآن بغير علم. وقل مثل ذلك في رواية السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس لربما جاءه حديث في بريده الإلكتروني مثلا، أو ربما وجد ورقة توزع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطبعها وينسخها ويبدأ يوزعها قبل أن يسأل هل هذا الكلام تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، هل تحل روايته أو لا. كل هذا لا يتثبت منه ولا يتوقف عنده، بل يخبط خبط عشواء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وكذلك يقول بعض التابعين: صحبت عبد الله بن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة، وتغير وجهه وتصبب منه العرق، ثم قال: أو فوق ذلك أو دون ذلك. يعني هذا الكلام الذي قلته لكم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ما هو أزيد من ذلك أو ما هو دون ذلك. وهذا من ورعهم رضوان الله عليهم. ينبغي أن نتورع حين الخوض في تفسير القرآن، ونتورع في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ينبغي أن نتورع حين نقول هذا حلال وهذا حرام. للأسف الآن يجرؤ كثير من غير المختصين على الخوض في المسائل الشرعية بدعوى أنها خفيفة سهلة، ولربما بعض الناس أيضا تحت ضغط الواقع يقول هذا حلال أو هذا حرام دون أن يتثبت ودون أن يتبين. ولذلك علينا أن ندعو دائما بأن يسلمنا ربنا وأن يسلم الناس منا حتى نخرج لا لنا ولا علينا. أسأل الله أن يحفظنا والمسلمين أجمعين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عبد الحكيم، كيف حالك؟
مرحبا بكم.
لو سمحت أنا عندي ثلاثة أسئلة والزوج عنده سؤال، ممكن؟
تفضل.
السؤال الأول، ما المقصود بتخاصم أهل النار؟
نعم،
تخاصم أهل النار.
طيب.
والسؤال الثاني، ما المقصود بيوم التغابن؟
طيب.
والسؤال الثالث، بنقرأ في كثير في كتب التفسير الحديث يقول لك هذا الحديث ضعفه الألباني وصحيح الألباني ومش عارف، يعني كلام بشكل ذا، فهنا نعرف الألباني ده هل هو بنفس درجة البخاري ومسلم ولا أقل إنه من درجة ولا كيف؟
طيب.
سؤال الزوجة سمحتها.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسأل يعني أقصى فترة في ختمة القرآن، يعني أنا مرات يعني بختم في شهر ومرات أصلي ظروف يعني امتد لحد شهرين يعني.
طيب. يعني إن شاء الله أجيبك.
الله يبارك.
طيب، ها هنا عندنا أسئلة وردت عن طريق الرسائل، متى يبدأ ثلث الليل الأخير ومتى ينتهي ومتى دخول وقت السحر؟ ثلث الليل الآخر ما عنده ساعة محددة نقول يعني يدخل فيها، وإنما الإنسان يحتسب من بداية الليل عند غروب الشمس إلى طلوع الفجر وهو نهاية الليل. يعني مثلا في يومنا هذا الشمس غربت في 6:40 والفجر مثلا سيطلع في 6:55، هذه نحو من 11 ساعة. فلو أن الإنسان قسمها على 3 أقسام يتبين له متى يدخل ثلث الليل الآخر. وأما السحر فإنه يكون في سدس الليل الآخر، يعني في النصف الثاني من الثلث الأخير من الليل. قول الدعاء بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة، فكيف ذلك للمرأة في بيتها؟ قل نعم، المرأة في بيتها أيضا تدعو بين الأذان والإقامة ودعاؤها مستجاب، وكذلك لو دعت في السجود دعاؤها مستجاب، ولو دعت دبر الصلوات المكتوبات فمستجاب، ولو دعت عند نزول الغيث فمستجاب، ولو دعت عند الاضطرار أو في الصيام أو عند الإفطار، هذه كلها من الأوقات التي يمضان الإجابة إن شاء الله. يقول السائل، توفي رجل وترك أما وأخا لأم وإخوان لأب، فما نصيب كل منهم أو أخوان لأب؟ نقول الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأخ لأم له السدس للانفراد، والباقي لإخوته من الأب تعصيبا، والله تعالى أعلم. أرجع لأسئلة أخينا صالح من العشرة، يقول ما هو تخاصم أهل النار؟ نقول لو قرأت ما قبلها لعلمت، لما قال الله عز وجل إن هذا لحق تخاصم أهل النار، قبلها بيّن ربنا جل جلاله عذاب أهل النار، وإلى أن قال هذا فذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. يعني أهل النار يقولون للفوج المقتحم لا مرحبا بهم إنهم صالوا، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هكذا يخاصم بعضهم بعضا. وفي آية أخرى قال الله عز وجل قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وفي آية ثالثة يقول الله عز وجل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال سبحانه كلما دخلت أمة لعنت أختها. وفي آية أخرى بيّن ربنا جل جلاله أن الخصومة تحصل بين أهل النار وبين الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. بل أكثر من ذلك والعياذ بالله، الواحد في النار يخاصم أعضاءه حين تشهد عليه، كما قال ربنا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون، وكما قال ربنا جل جلاله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعضاء إذا شهدت على صاحبها بما كان يأتي من المعاصي وما كان يقع فيه من الفسوق فإنه يقول لأعضائه تعسا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل. يعني لما كانت هذه الأعضاء تصاب بشيء الإنسان كان يسارع إلى طلب العلاج وكان يسعى في الفكاك من المرض ويحفظ هذه الأعضاء ويكنها، لكنها يوم القيامة تشهد عليه. نسأل الله أن يقينا عذابه يوم يخزينا يوم يبعثون. السلام عليكم.
وعليكم السلام من سماحة الشيخ الدكتور عبد الحميد.
مرحبا يا أخانا مصطفى،
كيف الحال؟
تفضل.
عندي سؤال.
نعم.
عندنا واحد هنا في كسلاء بيقول إن صلى الله عليه وسلم والصحابة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم صلى معهم صلاة الفجر يقظة لا منام.
نعم.
هل يجوز ذلك؟
طيب،
وجزاكم الله خيرا.
وإياك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
مرحبا بكم.
كيف يا رئيس؟
أهلا يا رئيس.
إن شاء الله كويس.
تفضل يا أخي، هات سؤالك.
معك محمد شرف من اللوتة.
مرحبا يا محمد، جيب سؤالك يلا بسم الله.
طيب، في بعض الشيوخ يقول لك تشرب من ريق الزول الساحرة، بس تورينا رأي الدين في الموضوع ده.
شكرا جزيلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا أخي.
يا شيخ، أنا بسأل من سيدنا عمر رضي الله عنه.
نعم.
ليه عزل سعد بن وقاص لما دعا له الرجل في العراق بالكذب؟
طيب أجيبك إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شيخ عبد الحي.
نعم معك، تفضل.
الو
يا اخي، اقفل الاذاعه بارك الله فيك او التلفاز.
حاضر يا مولانا، كيف حالك احوالك؟
اكرمك الله، بارك الله فيك، تفضل.
الحمد لله يا مولانا. عندنا يعني من احنا ديل واحد اتزوج بنت واحد، وده اتزوج بده، يعني الاثنين ده اتزوج بده، هل انا رأيك تجيبني في هذا السؤال ان شاء الله؟
تزوج كل منهما ابنة الاخر.
اي نعم.
في مهر ولا ما في؟
نعم.
دفعوا مهر؟
لا، تزوجوا عديل، لكن واحد فيهم ولد ماشي، تزوج عديل عدوا واحد عدى معه.
طيب شكرا شكرا،
لكن ما في واحد.
طيب الله يدينا ويديهم ان شاء الله. السلام عليكم.
الشيخ عبد الحي.
مرحبا بكم.
لا
تفضل.
سؤالي، ما رأيك في الجنازة التي تموت ومن حولنا مقابر ويدفنوها في المقابر 15 كيلو؟ اتركوا المقابر القريبة حول كيلو كيلو ونص.
طيب.
والسؤال الثاني، ما رأيك في الناس اللي هو بيزوروا القبر الميت شيخ ميت ويقول لك نزوره سبع أيام أو ثمان أيام يحقق لنا الشيء اللي نبغاه؟
يزوروه شو كيف؟
يزوروا القبر يتبركوا فيه ويجيب بركة الأرض اللي جنبه التراب.
يا لطيف. طيب طيب إن شاء الله أجيبك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
يا أخي بسأل عن كيفية بيع أو شراء الذهب.
طيب.
والطيب للعلم أنا يعني مرة أنا ما كنت أعرف، أنا جريت حديث مؤخرا، أنا كنت مرة اشتريت ذهب وكان عليه بقروش السائغ ليه أخشيل الذهب ومش شلت الذهب مشيت ثاني يوم تتلبى بالقروش، لكن أنا بس عايز أعرف الحكم في الدين.
طيب إن شاء الله. شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب هذه أسئلة كثيرة. نبدأ بأخونا عبد الله من سوبا الذي سأل عن بيع وشراء الذهب. نقول له يا أخانا، الذهب سلعة لا كالسلع، لأن الذهب جعل يعني ثمنا للأشياء، الذهب والفضة يعني جعل أثمانا للأشياء، وهذان المعدنان فيهما من الخصائص ما ليس في غيرهما، يعني من قديم الزمان والناس مجبولون على يعني الاهتمام بهما وإغلاء سعرهما، ومن خصائصهما بأنهما تؤثر يعني فيهما العوامل التي تؤثر في غيرهما من المعادن، ما يؤثر فيهما الحر ولا البرد ولا الماء ولا الهواء ولا يعني غير ذلك. ومن قديم الزمان الناس جعلوها أثمانا للأشياء وقيما للمتلفات، وبها يتبايعون ويشترون، وإلى عهد قريب كان العملة يعني ليست لها قيمة إلا بمقدار غطائها من الذهب في البنوك المركزية في العالم كله. ولذلك أخي الكريم، الذهب ليس كسائر السلع في بيعه وشرائه. أولا لا يجوز التعامل به إلا نقدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب، ولا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، بمعنى لا تزيد، ولا تبيع غائبا منها بناجز، بمعنى أن الذهب لو أنني أردت أن أشتريه فلا بد أن يكون نقدا. ما يفعله بعض الناس يعني كما سأل أخونا عبد الله بأنه يشتري ذهبا ويدفع ما يدفع شيء، يقول له سآتيك بالقيمة بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد يوم، هذا ما يصلح. ومثله أيضا لو نقده بعض الثمن وجعل بعضه نسيئة أيضا لا يصلح، لا بد أن يكون بيعه بالنقد في مجلس العقد، هذه واحدة. أيضا بعض الناس يذهب يستبدل ذهبا بذهب بزيادة، نقول أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل. طيب بعض النساء يكون عندها ذهب قديم وتريد ذهبا جديدا، نقول لا، لا بد من عقدين منفصلين، تبيع القديم وتأخذ الثمن، ثم بعد ذلك تشتري ما تريد إما منه من البائع نفسه وإما من غيره. والبعض يقول ما الفرق بين هذا وذاك؟ نقول الفرق بأن هذا بيع وهذا ربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أخونا أبو جابر من شرق النيل قال بأن ناسا مات لهم ميت فحملوا جنازته وتركوا المقابر القريبة وذهبوا إلى مقابر تبعد يعني 15 كيلو. نقول بأن المطلوب تعجيل دفن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإيكوا خيرا فخير تقدمونه لها، وإيكوا شرا فشر تضعونه عن رقابكم. فما ينبغي أن ينقل الميت إلى مكان بعيد، اللهم إلا ما قاله أهل العلم إذا كان للمكان فضيلة كمكة زادها الله شرفا، أو المدينة زادها الله نورا، واستدلوا على ذلك بأن سعد رضي الله عنه مات في قصره بالعقيق، ثم نقل رضي الله عنه فدفن في بقيع الغرقد. أما أن يموت الميت في مكان خاصة مع تعثر حركة المرور وازدحام الشوارع فنذهب به إلى مكان بعيد، أرض الله كلها سواء، وكما قال بعض الصالحين اعلموا أن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس المرء عمله، فالدفن ها هنا كلها سواء، أرض الله سواء، وإذا كان عمل الميت صالحا فإن قبره روضة من رياض الجنة ولو دفن في مكان ليس فيه مسلمون، ولو كان عمله سيئا فقبره حفرة من حفر النار ولو دفن في البقيع. فهذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة. أما ما يفعله هؤلاء من أنهم يذهب الشيوخ فيزورونه 7 أيام متتابعة بزعم جلب البركة، وأنهم يأخذون شيئا من التراب ويتمسحون به أو يذوبونه ويشربون ماءه أو غير ذلك، نقول لا شك أن هذا كله من الضلال البعيد الذي ينبغي أن يتورع عنه المسلمون العقلاء الذين فقهوا القرآن والسنة وعلموا أن الله جل جلاله هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يضر وينفع، وهو الذي يمرض ويشفي، وهو سبحانه بيده مقاليد كل شيء. زيارة القبور إخوتي وأخواتي شرعت من أجل أن نتذكر الآخرة، من أجل أن نسلم على الأموات، من أجل أن ندعو لهم، هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون من بعده. أما أخونا آدم من الثورة فقد ذكر أن رجلين تزوج كل منهما ابنة الآخر، فنقول لا مانع من هذا إن شاء الله ما لم يكن هناك سبب محرم من نسب أو رضاع، وما لم يكن نكاح شغار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار معناها أن يقول الرجل للرجل زوجني بنتك على أن أزوجك بنتي، وليس بينهما مهر، وإنما كل منهما يجعل بنته فداء له، يعني هي المهر في مقابل بنت الآخر، أو يقول له زوجني أختك على أن أزوجك أختي، أو زوجني بنتك على أن أزوجك أختي، أو زوجني أختك على أن أزوجك بنتي. إذا شغر النكاح من المهر فهذا يسمى نكاح الشغار، وهو نكاح باطل لأنه قائم على أكل أموال الناس بالباطل، لأن المهر هذا حق للزوجة كما قال ربنا جل جلاله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ليس من حق الوالد ولا من حق الأخ أن يفدي نفسه بصداق البنت. قال الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
تفضل.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
كان إذا الأضحى الفات ده كان جاي يوم الجمعة.
طيب.
عندنا الإمام لما جاء كان داري يقرأ الخطبة، قام في واحد من طال المسجد بتاع قرية كده، قام واحد قام قال له يا أخي هو فكي أو شيخ المهم، قام قال له يا أخي خطبتين ما تتقري يوم واحد، 4 خطب 3 خطب انت قريت الخطبة بتاعت العيد، ثاني الجمعة ما تقرأ فيها خطبة، أقرأ سورة الأعلى والشمس وضحاها وكذا بس وتقوم تصلي.
نصلي ركعتين يعني؟
بس صلاة الجمعة بس.
يعني نصلي ركعتين الجمعة بدون خطبة؟
بدون خطبة بس.
والله ما قال به أحد من الأولين ولا من الآخرين. هذا مذهب جديد ما شاء الله. في أي بلد أنتم؟
في كردفان إن شاء الله شرق النوت.
عجيب والله، مع أن كردفان فيها من أهل العلم والفضل. على كل حال هذا الرجل يا أخي يحتاج إلى أن يسمع المقدمة التي ذكرت في بداية هذه الحلقة، هو قائل على الله ما لا يعلم، هذا قد مضى الكلام عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة العيد وكان في يوم جمعة، فقال أيها الناس قد اجتمع في يومكم هذا عيداني وقد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد معنا الجمعة وإنا مجمعون، يعني قال لهم أنا سأصلي الجمعة، ولذلك قال أهل العلم واجب على الإمام أن يقيم الجمعة، إمام الجمعة واجب عليه أن يصلي الجمعة، أما بعد ذلك الناس الذين صلوا العيد هم بالخيار، إن شاءوا جاءوا إلى صلاة الجمعة وهو أفضل لأنهم مقتدون بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وإن شاءوا صلوها ظهرا، يصلي الواحد منهم في بيته ظهرا وتبرأ بذلك ذمته إن شاء الله. لكن ما قال أحد بأن الناس يصلون العيد بعدين يأتون في وقت الجمعة فيصلون ركعتين. هذا الرجل يعني قد افترى، ونعوذ بالله من الافتراء، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أخونا عبد المنعم من بحري قال: لماذا عزل عمر سعدا ابن أبي وقاص رضي الله عنهما لما شكاه أهل الكوفة؟ نقول: عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين ومن العشرة المبشرين بالجنة، وسعد ابن أبي وقاص أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد ابن أبي وقاص الزهري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفاخر به ويقول: هذا خالي فليرني امرؤ من خاله، وهو الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، قال له: ارمي فداك أبي وأمي. سعد كان واليا على الكوفة، فأكثر أهل الكوفة من شكايته، بدأوا يكتبون لعمر يشكون سعدا، فعمر رضي الله عنه عزل سعدا وولى أبا موسى وقال له: انظر ما ينقمون من سعد. فصار أبو موسى يدخل مساجد الكوفة مسجدا مسجدا يسأل الناس: ماذا تنقمون من سعد؟ فكانوا لا يردون، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة فقال: إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يحسن الصلاة. فقال سعد: والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فالرجل طال عمره وكثر عياله عظم فقره، سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وكان يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن، يعني شاغل البنات كما يقال بلهجة أهل هذه البلاد، فكان يقال له: اتق الله، يعني احترم سنك، أنت رجل كبير، هذا الكلام ما يصح منك. فكان يقول: أنا شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، العياذ بالله. عمر رضي الله عنه عزل سعدا وقال له: والله إني ما أتهمك، ولكن كرهت أن تكون سنة، أن يكره الناس أميرهم فيجبرون عليه. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بعدما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة لعنه الله، عمر رضي الله عنه لما قيل له: ألا تستخلف، يعني أنت ستتركنا هكذا من غير خليفة، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سمى ستة وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله، وقال: هؤلاء النفر قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فليختاروا من بينهم واحدا. وفعلا بعدما دفن عمر اجتمع هؤلاء الستة ثلاثة لثلاثة، قال الزبير: أمري لعلي، وقال طلحة: أمري لعثمان. فقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لعثمان وعلي: اجعلوها لي أحكم بينكما. فبدأ عبد الرحمن يستشير الناس، يستشير الرجال والنساء والصبيان، ما نسميه اليوم بالاستفتاء، استفتاء عام لأهل المدينة، لأن ذلك كان هو المتيسر في ذلك الوقت. ما يمكن يستفتوا أهل الأمصار مثلا العراق والشام ومصر، ومعلوم بأن المسافات كانت بعيدة وليس هناك وسيلة للتنقل إلا الرواحل وما أشبهها، فلذلك اكتفوا به يعني أن يستفتوا أهل المدينة. ثم لما انقضت الليلة الثالثة جمع عبد الرحمن عثمان وعلي رضي الله عنهما وأخذ عليهما عهد الله وميثاقه: إن بويع لأحدهما أن يسمع الآخر ويطيع، والمبايع أن يسير بسيرة الشيخين من قبله. فلما أخذ عليهم العهود والمواثيق قال: إني بلوت الناس أياما ثلاثة فما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا. وبايعه علي رضوان الله على الجميع. الخلاصة يا عبد المنعم بأن عمر ما عزل سعدا لأنه صدق تهم أهل الكوفة، وإنما كره أن تكون سنة، أن يكره الناس أميرهم فيجبرون عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، تفضل. نعم تفضلي.
عندي مبلغ من المال حطيته في البنك وعلى نية إني على نية إني اشتري منزل يعني، ومر عليه السنة يعني شهرتين ما شاء الله حيتم سنة، وما مر عليه سنة وما تمكنت طبعا اشتريته الفترة دي، فهذا مرات السنة عبارة عن 30 مليون، فعلي زكاة فيه؟
نعم عليك الزكاة إن شاء الله.
إذا كطيب قل لي النصاب كم ممكن أديها لأقرب الناس يعني؟
هو على كل حال 30 ألفا التي ذكرتها بالغة يعني النصاب نحو من 10 مرات، فتخرجي منها ربع العشر، وينبغي أن تعلمي بأن الزكاة يعني تحسب بالحول الهجري ليس بالحول الميلادي، يعني بالحول القمري. انظري في أي شهر هجري ووضعتي يعني هذا المبلغ، فإذا حال مثله يجب عليك أن تخرج ربع العشر 2.5%. طيب أخونا عبد الماجد من اللعوتة، نعم، وقال إن بعض الناس يقول تشرب من ريق الزول السحرك. نقول يا أخي إذا كنت تقصد العين، لأن بعض الناس يخلط بين العين والسحر وبينهما فرق، فإن السحر لا يكون إلا من شرير ضال، أما العين فقد تكون من الإنسان الطيب، من الإنسان الذي لا يريد لك شرا، بل قد يعين الرجل ولده وقد يعين زوجه، وبل قد يعين بعض أماله، مثلا ينظر إلى دابته أو سيارته أو كذا نظرة إعجاب ولا يذكر الله عز وجل، فيحدث تأثير العين بإذن الله، قد تمرض وقد تقتل. فلذلك نقول بأن إذا عرف العائن الإنسان الذي أصاب بعينه فإنه يؤمر بأن يتوضأ، يعني وضوءا مخصوصا، يغسل يديه ووجهه وركبتيه وداخلة إزاره، ثم يؤخذ هذا الماء فيصب على المعين بغتة، يصب على المعين بغتة يعني دون أن ينتبه، يصب عليه من ورائه، فإن شاء الله يبرأ بإذن الله. ودليل ذلك ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه بأنه رآه عامر بن أبي ربيعة وهو يتوضأ فقال ما رأيت جلدا كاليوم قط كأنه جلد مخبأة، المخبأة العذراء، الفتاة العذراء التي دائما تكون في البيت وفي الظل يكون جلدها ناعما، فلبط سهل في مكانه يعني أصيب في مكانه، ولما قيل له من تتهم قال عامر بن ربيعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه وقال له على ما يقتل أحدكم أخاه هلا بركته، يعني هلا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو ما شاء الله تبارك الله. ولذلك أقول إخوتي وأخواتي الواحد منا إذا رأى مثلا من الطفل الصغير شيئا يعجبه فليقل ما شاء الله، يعني مثلا أحيانا بعض الأطفال يكون فصيح اللسان أو ذكي أو حاضر البديهة ونحو ذلك، فبعض الناس يعجب بكلامه ولا لا لا يذكر الله، أو يعجب ببعض أفعاله وحركاته ولا يذكر الله، فيصاب هذا الطفل البريء المسكين. لذلك دائما نعود أنفسنا إذا رأينا ما يعجبنا أن نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أخونا مصطفى من كسلة ذكر بأن إنسانا يقول بأنه يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الخلفاء الأربعة يقظة لا مناما، هذا مسكين يعني حقيقة، ما في إلا أن نقول بأنه مسكين، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد فارق هذه الدنيا وهو في قبره بالمدينة المنورة حي حياة برزخية أكمل من حياتنا وأنعم، ولا يعلم حقيقتها إلا الله جل في علاه. أما ما يعتقد بعض الناس أنه يحضر أو أنه يدخل أو أنه كذا أو أنه مد يده وسلم على بعض الناس فهذا كله يعني من الضلال، وقد عني أئمتنا برد هذا وتزييفه كالحافظ ابن حجر العسقلاني والقاضي عياض بن موسى وغيرهم رحمة الله على الجميع. زوجة أخينا صالح قالت ما هي أقصى فترة لختمة القرآن؟ أقول ليس هناك يعني تحديد يعني شرعي بأن هذه يعني أقصى فترة، وإنما حسب الطاقة. يعني ربما بعض الناس يختم في كل 3 مرة، وبعضهم يختم في كل 7 مرة، وبعضهم يختم في الشهر 2، وبعضهم يختم 3. ولكن بعض أهل العلم كره أن يختم المسلم ختمة، يعني يكون عنده في كل يوم جزء من القرآن. وغني عن البيان ها هنا أن نذكر بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وبقوله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. لكن المطلوب أيضا التدبر والتفهم. وكان بعض الصالحين يقول: لأن أقرأ آية من كتاب الله مع تدبر وتفهم أحب إلي من ختمة. يعني ما يكون هم أحدنا فقط أن يختم، وإنما يتدبر ويتفهم. أخونا صالح يقول بأن هناك أحاديث يقال ضعفها الألباني أو صححها الألباني، فيقول: هل الألباني بمنزلة البخاري ومسلم؟ أقول لك يا أخي الكريم، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو أحد علماء بلاد الشام ممن فتح الله عليهم في علوم السنة، فعكف عليها زمانا طويلا يتتبع مخطوطاتها وينظر في كتبها، وأدمن قراءة كتب الحديث حتى صارت له ملكة في تمييز الصحيح من السقيم، وكان له جهد مشكور في تقريب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، وعمل في ذلك عملا طيبا، ونشر علما كثيرا مباركا فيه. نسأل الله أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يتجاوز عنه فيما أخطأ فيه أو نسي، وأن يرحمنا جميعا برحمته التي وسعت كل شيء. ولا نقول أبدا بأن الألباني يضاهي أئمتنا المتقدمين أبدا، فأولئك جهابذة وعلماء، وقد كتب الله لهم القبول. والألباني رحمه الله ومن كان مثله ومن كان فوقه هم دون ذلك بكثير. فلا نقارن الألباني بالبخاري ومسلم، ولا بابن ماجه والترمذي والدارمي والإمام المبجل أحمد بن حنبل، ولا بالشافعي ولا بمالك، وإنما نقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لكنني أقول بأن الشيخ الألباني رحمه الله بما آتاه الله من علم هو حجة في علم الحديث، بل هو محدث هذا العصر، وقد شهد له بذلك أكابر العلماء وجهابذة الفقهاء، وارتضوا يعني أحكامه، وبينوا أن صوابه يغلب خطأه، وما هو بالمعصوم رحمه الله وغفر له. أيضا من الأسئلة التي وردت ها هنا يعني قبل أن ينقضي الوقت، يقول: في يوم من أيام رمضان استيقظت بعد أذان الفجر وقبل الإقامة، فقمت بتناول شيء صغير من الأكل، مظنة أن الأكل بين الأذان الأخير وإقامة الصلاة يجوز. وفي اليوم الذي قبل ذلك اليوم قدم لي أحد أفراد الأسرة كوب ماء بين الأذان الأخير والإقامة، فقلت له: إن ذلك لا يجوز، فماذا عليه؟ والله أنا أعجب منك، يعني المرة الأولى قلت لا يجوز، والمرة الثانية أكلت. فيا أخي الكريم، تب إلى الله أولا، ويلزمك القضاء ثانيا، يلزمك القضاء ثانيا، وما عليك كفارة لأنك ما كنت تعلم. الآخر يقول: اشتغلت بأحد المصانع، وكان المسؤول عن تعيين العمال وكبير العمال، لكنه ليس بصاحب المصنع، وفي آخر الشهر قدم لي مبلغا أكبر من راتبي، فأخبرته بالأمر، إلا أنه قال: أنا لا أستطيع أن أرد المال الزائد إلى صاحب المصنع. وبعد ذلك قال لي: تصدق بنصف المبلغ الزائد عن راتبك وخذ النصف الآخر. ففعلت ما أمرني به، فماذا علي؟ عليك يا أخي أن الزائد هذا كله أن تعيده لصاحب المصنع وبوسيلة ما، وانصح صاحبك هذا بأن يتقي الله عز وجل في مال الرجل، وألا يوزعه هكذا، لأنه ليس ملكا له، وهذا عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. يقول: إن هناك تابعين سودانيين من رواة الحديث، هل صحيح هذا؟ والله احنا ما نعرف الا يزيد بن حبيب الضنقلاوي، يزيد بن حبيب الضنقلاوي هذا كان من أجلة التابعين وصالحيهم ومن رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يا أخي سوداني ولا شامي ولا عراقي ولا مصري، الدين واحد، وممن جاء ممن تلقت الأمة أقوالهم بالقبول فإننا نأخذ على العين والرأس، ولا نتوقف نقول مالك سوداني ولا أصبحي ولا مدني ولا كذا، والشافعي من وين وأبو حنيفة من وين، وإنما الدين ذوب هذه الفوارق يعني كلها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقول: سافر زوجي منذ 7 سنوات وتركني حاملا ولا نعرف عنه شيئا علما بأنه بنفس البلد. هذه من حقها أن تطلب الطلاق، والقاضي يطلقها، لأن القاضي يطلق في 3 أحوال: في حال الغيبة كما هو حاصل في هذا السؤال، وفي حال السجن، إنسان حكم عليه بالسجن والزوجة ما تستطيع أن تنتظر فالقاضي يطلق لأنه لا ضرر ولا ضرار، والحالة الثالثة إذا أضر الزوج بزوجته، يعني إذا أساء معاملتها أو ترك الإنفاق عليها فإن القاضي يطلق. أسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.